ندعوكم في هذه اللحظة للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية لهذا اليوم بصوت سماحة السيد منير الخباز. عنوان المحاضرة: الرد على شبهة وجود مذهب شيعي فارسي ومذهب شيعي عربي. كونوا معنا واصحابنا، وهذه المحاضرة القيمة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. بما أن الآية المباركة تتحدث عن الموقع القدسي لأهل البيت، وهو موقع العصمة والطهارة، لذلك وقع البحث عن علاقة المسلمين بأهل البيت عليهم السلام. وفي هذه العلاقة تحدثت مجموعة من الأقلام، منهم الدكتور محمد جابر الأنصاري في كتابه العقل العربي وصراع الأضداد، ومنهم الدكتور أحمد أمين في كتابه فجر الإسلام، والشيخ محمد أبو زهرة في كتابه تاريخ المذاهب الإسلامية. فروا أطروحة محصلها أن التشيع مر بمرحلتين: مرحلة التشيع العربي ومرحلة التشيع الفارسي. التشيع العربي ولد في أحضان الجزيرة العربية على يد مجموعة من العرب، منهم أبو ذر الغفاري وحجر بن عدي الكندي وأمثالهم. وكان التشيع العربي يحمل خصائص متجانسة مع المذاهب الإسلامية الأخرى، فلم يكن التشيع العربي بعيدا عن الأجواء الإسلامية المحيطة به، إلى أن توسعت رقعة التشيع ودخل المجتمع الفارسي في إطار المذهب الشيعي، وأصبحت أقطاب هذا المذهب من علماء الفرس، فأدخلوا في المذهب الشيعي مفاهيم ليس لها أصل من الشريعة، وإنما مفاهيم استقيت من الفلسفة الفارسية الإشراقية التي كانت يمتلكها المجتمع الفارسي أيام كسرى وقبل الإسلام. فنصير الدين الطوسي وابن سينا وشهاب الدين السهروردي وملا صدر الشيرازي صبغوا المذهب الشيعي بالصبغة الفارسية، يعني بمفاهيم فارسية مستقاة من ماذا؟ مستقاة من الحضارة أو الفكر الفارسي الإشراقي الذي كان مهيمن على الحضارة الفارسية قبل الإسلام. وبذلك ابتعد التشيع عن أجوائه العربية، وابتعد التشيع عن حظيرته الإسلامية، لأنه اكتسب مفاهيم جديدة ودخيلة ليست من الشريعة. من هنا بدأت بعض الأقلام تركز على الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي، ولكل منهما معالم يختلف عن الآخر. طرحت مجموعة من الأقلام وجوها خمسة للفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي. الوجه الأول في النظر إلى الوجود، كيف ننظر إلى الوجود؟ هل أن نظرنا للوجود على نحو الكثرة، أو أن نظرنا للوجود على نحو الوحدة؟ أشرح لك الآن. مثلا أنا عندما ألقي نظرة على ما حولي ماذا أرى؟ أرى حقائق عديدة، إنسان، حيوان، نبات، جماد، هذه حقائق عديدة، موجودات عديدة. فهل أن الوجود هو هذا؟ يعني هل أن الكون يحمل حقائق عديدة أو لا؟ أنا اللي أشوفه غير الواقع. طبعا العلم والتشيع العربي يرى أن الوجود كما نراه حقائق متعددة، إنسان غير الحيوان، الحيوان غير النبات، النبات غير الجماد، هناك حقائق متعددة. يعني الوجود على نحو الكثرة، كثرات. أما الفلسفة الإشراقية الفارسية طرحت نظرا آخر، قالت هذا الوجود الذي ترونه حقائق هو في الواقع حقيقة واحدة، ليس في الوجود أشياء متعددة، ليس في الوجود إلا حقيقة واحدة وهي الله تبارك وتعالى. وأما هذه الأشياء، إنسان وجماد ونبات، مجرد أوهام، إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، ما أنزل الله بها من سلطان. هذه الأشياء مجرد تعبيرات ورموز تعبر عن ذلك الموجود الواحد والحقيقة المطلقة ألا وهي الله تبارك وتعالى. إذن هؤلاء ينظرون للوجود نظر وحدة لا نظر كثرة. هذا الوجه الأول في الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي. الوجه الثاني في مصادر المعرفة. احنا من اين نكتسب معارفنا؟ ما هي المصادر التي نكتسب منها المعرفة؟ طبعا العلم الإنساني والتشيع العربي يرى أن مصادر المعرفة مصدران، العقل والوحي. هناك معلومات نكتسبها من العقل، وهناك معلومات نكتسبها من الوحي. حسن الأشياء وقبحها نكتسبه من العقل. من أين نعرف أن العدل شيء جميل والظلم شيء قبيح والأمانة شيء جميل والخيانة شيء قبيح؟ نعرف ذلك من خلال العقل. العقل هو المصدر، وهناك معلومات لا يصل إليها العقل، مصدرها هو الوحي، عالم القبر، عالم البرزخ، عالم القيامة، عالم الملائكة. هذه معلومات لا يصل إليها العقل، نكتسبها عن طريق الوحي. إذن مصادر المعرفة إما عقل وإما وحي. بينما التشيع الفارسي، يعني الفلسفة الإشراقية الفارسية، من أين دخلت على الفكر الشيعي؟ من تقرأ مثلا كلمات شهاب الدين السهروردي أو بعض كلمات ملا صدر الشيرازي، يقول لك لا، المصدر للمعرفة واحد وهو الوحي. إنما الوحي له درجات، أعلى درجة من درجات الوحي هي الشهود. كيف يعني الشهود؟ يعني أن ينكشف لدى الإنسان عالم الملكوت، ينكشف لعالم الملكوت فيشهد الملك فيحدثه، هذه أعلى مرتبة من مراتب الوحي. وأدنى مرتبة من مراتب الوحي هي الإلهام. أم موسى امرأة عادية، لكن أوحي إليها، يعني ألهمت، وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم. إذن هذا وحي، ما يراه النبي وحي، وما حصل لأم موسى وحي، لكن ذاك أعلى درجة من الوحي، هذا أدنى درجة من الوحي، كلاهما وحي. مصدر المعرفة هو الوحي. النفس البشرية إذا تخلت عن الرذائل وتحلت بالفضائل يتجلى فيها نور الوحي، ومن خلال نور الوحي تلهم وتصل إلى المعارف الصائبة. فمصدر المعرفة الصائبة هو الوحي. هذا مفهوم دخل على التشيع. نيجي إلى الوجه الثالث. الوجه الثالث مسألة الإمامة أو الزعامة. هل الزعامة بالانتخاب أو الزعامة بالوراثة؟ التشيع العربي إذا تقرأ تاريخه ما يرى الإمامة بالوراثة. التشيع العربي يرى الإمامة بالكفاءة، يعني الشيعة الأوائل قالوا بإمامة علي لأنه أكفأ من غيره، بعد موت الإمام علي قالوا بإمامة الحسن لأنه أكفأ من أخيه الحسين، بعد موت الحسن ما راح لأولاد الحسن، راحوا شنو؟ للحسين. بعد موت مثلا الإمام الباقر اختلف الشيعة، منهم الشيعة العرب، منهم من قال الكفاءة عند زيد بن علي وصارت فرقة الزيدية، ومنهم من قال الكفاءة عند جعفر وصارت فرقة الجعفرية، وهكذا. بعد موت الإمام الصادق هم اختلفوا، قسم يرى الكفاءة في إسماعيل صارت إسماعيلية، قسم يرى الكفاءة في موسى بن جعفر صارت إمامية. إذن الشيعة العرب ما كانوا يرون الإمامة بالوراثة، كانوا يرون الإمامة بماذا؟ بالكفاءة، ينتخبون الأكفأ. بينما الشيعة الفرس كيف دخلوا على الموضوع؟ الفلسفة الفارسية من أيام الملوك الساسانيين الذين حكموا بلاد فارس، كان المجتمع الفارسي يرى أن الله تبارك وتعالى هو الموجود الأول والأخير، وأن ما في الكون مجرد رموز وإشارات للباري تبارك وتعالى. فإذا كان الرمز أكثر تجليا لله عز وجل فهو أولى من غيره، كلما صار الإنسان أكثر مظهرا لله وأكثر تجليا لله عز وجل فهو الأكفأ من غيره. لذلك المجتمع الفارسي كان يرى أن الملوك الساسانيين عائلة تجلى الله فيهم وبرز فيهم، فهم أكثر الناس مظهرية وتجليا لله عز وجل. لأجل ذلك ثبت فيهم الملك وثبتت فيهم الزعامة بالوراثة، لأنهم تجليات لله تبارك وتعالى. عندما دخل الفرس إلى الإسلام دخلوا نفس المفهوم اللي عندهم، قالوا أهل البيت من الإمام علي عليه السلام إلى الإمام الثاني عشر حجر الله فرجه الشريف، هؤلاء مجموعة تجلى الله فيهم. بما أنهم تجليات لله وأقوى رموز تشير إلى الله، لذلك ثبتت فيهم الإمامة بماذا؟ بالوراثة، كما كانت في الملوك الساسانيين. هذا مفهوم دخيل على التشيع جاءت به الحضارة الفارسية وجاءت به الفلسفة الإشراقية الفارسية. الوجه الرابع من وجوه الفرق هو مسألة المعارضة أو الولاية. كيف يعني مسألة المعارضة أو الولاية؟ التشيع العربي هو حركة معارضة من أول يوم. الإمام علي كان حركة معارضة، بعدين أبناء صار حركة معارضة، زين؟ منذ تلك الأيام الإمام الحسين حول المعارضة إلى معارضة عسكرية، معارضة دامية، وامتدت المعارضة من الحسين إلى زيد بن علي، ابن الحسين إلى أبناء الحسن، إلى الحسين بن علي صاحب معركة فخ. والتشيع العربي ما عرف إلا بالمعارضة، ما عرف إلا بالثورة، ما عرف إلا بالمواجهة. التشيع العربي تاريخه هو تاريخ معارضة وتاريخ دماء. بينما التشيع الفارسي من أين دخل ومن أين أدخل مفاهيمه؟ التشيع الفارسي قال لا فرق بين الفقهاء وبين غيرهم. الفقهاء ورثوا التجلي من الأئمة، كان الأئمة عليهم السلام هم تجليات الله، فلما انتهى عصر الأئمة أصبح الوريث للأئمة في تجلي الله هم الفقهاء. الفقهاء ورثوا الأئمة في تجليات الله في شخصياتهم. لذلك الفقيه مقدس، الفقيه لا يعارض، الفقيه الراد عليه راد على الله وعلى رسوله وهو على حد الشرك بالله. هذه القدسية للفقيه جاءت من الفلسفة الفارسية لا من أصل شرعي. فقيه هذا إنسان مقدس ورث التجلي الإلهي من الأئمة، وجابوا أحاديث العلماء ورثة الأنبياء، ومن رد عليهم الرأي فقد رد على الله، وأمثال هذه الأحاديث. وأصبحت نظرية ولاية الفقيه، نظرية ولاية الفقيه هذه جاية مستقاة من الحضارة الفارسية، من الفلسفة الإشراقية الفارسية، أن هذا الفقيه مظهر لتجلي الله عز وجل، ورث التجلي فورث القداسة، فحق على الأمة أن تستمع وأن تطيع ولا تناقش ولا تعارض. فقتلوا روح المعارضة وروح الرفض الموجودة في التشيع العربي قتلوها بهذه الطريقة من الدكتاتورية المصنوعة بشكل جميل وبثوب جميل. الفرق أو الوجه الخامس من وجوه الفرق بين التشيع العربي والتشيع الفارسي مسألة الشعيرة. شنو يعني مسألة الشعيرة؟ يقول لك التشيع العربي ما كان يعرف شيء اسمه شعيرة وشعائر. العرب طبيعتهم يحزنون فترة مؤقتة وبعدين في معنى الله مات الميت يحزن إلى يوم يومين وبعدين ينساه. طبيعة العرب لا يحملون هذا النفس، زين دخلت عليهم ما يسمى بالشعائر، الضرب على الصدور والتطبير بالسيوف والضرب بالسلاسل وإقامة المآتم والمواسم سنويا. هذه كلها مفاهيم فارسية دخلت على المجتمع العربي ما كان يعرفها التشيع العربي. شاه عباس الصفوي هو الذي دخل العراق وحكم العراق وفرض هذه الطقوس، طقوس التطبير والضرب بالسلاسل، حتى أنك ترى الشيعة يجلدون أنفسهم وصدورهم بالسلاسل. زين كل ذلك لأجل الطقوس التي نشرتها الثقافة الفارسية. الثقافة الفارسية عندها هدف، هم يقولون بما أن الأئمة عليهم السلام تجليات لله، فكما كانوا يصنعون للملوك الساسانيين صاروا يصنعوا للأئمة، كانوا يصنعون للملوك الساسانيين يحبون على الأقدام عندما يصلون إلى الملك ويقبلون التراب الذي يطأه الملك الساساني. وهذا المفهوم انتقل إلى التشيع، فقال الفرس قال علماء الفرس للشيعة العرب، قالوا لهم الأئمة تجليات لله، وبما أنهم تجليات لله ينبغي أن تكون علاقتنا بهم علاقة ثناء وعلاقة استغراق، ننسى فيها أنفسنا وننسى فيها ذواتنا ونحبو على الأرجل ونطبر وننطم حتى نحقق الفناء والاستغراق في شخصيات أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إذن مسألة الشعيرة إجت من الحضارة الفارسية. هذه الوجوه كلها توصل إلى نقطة معينة، أن التشيع العربي فقد صفائه وفقد نقائه وفقد حسنه عندما اختلط بالتشيع الفارسي وضاعت المفاهيم بين ما هو أصيل وبين ما ليس بأصيل. هذه ملخص النظرية والأطروحة. نحن حتى نسلط الضوء على هذه الأطروحة، طبعا هذه الأطروحة قاعد يروج لها هذه الأيام، زين خصوصا في أوضاع العراق، أكو شيعة عرب وأكو شيعة فرس، والعرب كذا والفرس كذا ومفاهيم تتأصل حتى تقسم الوجود الشيعي إلى قسمين وإلى فريقين. نحن إذا تأملنا نجد أن هذه الأطروحة بما طرحت من الوجوه المختلفة اشتملت على الخلط وعلى نسبة أشياء لم نجدها في كتاب معتبر، ولأجل ذلك نذكر الوجوه وجها وجها لنناقشه. نأتي إلى الوجه الأول، ما هو المنظار إلى الوجود؟ هل ننظر للوجود على نحو الكثرة أو ننظر للوجود على نحو الوحدة؟ عندنا نظريتان التفت إليهما: نظرية وحدة الوجود ونظرية وحدة الموجود. فرق بين وحدة الوجود ووحدة الموجود. نظرية وحدة الوجود هذه نظرية الفلاسفة، ونظرية وحدة الموجود هذه نظرية طرحها بعض علماء العرفان. وتعرض إلى هذا الكلام كله سيد الخوئي قدس سره في كتابه التنقيح في شرح العروة الوثقى، عندما تعرض إلى نجاسة الكفار وذكر فرق الكفر وبحث هل أن نظرية وحدة الوجود توصل إلى الكفر أم لا. هناك بحث هذه النظرية. عندنا نظرية وحدة الوجود، نظرية وحدة الموجود. ما هو الفرق بينهما؟ يعني الآن مثلا أذكر كلمات بسيطة، لا تخاف أني أنا بصعب عليك الموضوع. الآن نحن إذا قارنا بين نور الشمس ونور الشمعة، عندنا شمس وعندنا شمعة، هذه لها نور هذه لها نور، هذان نوران أو نور واحد؟ طبعا نوران، الشمس نور والشمعة نور آخر، كل نور له خصائص طبيعية معينة. هذان نوران وليسا نورا واحدا، لكن يجتمعان في قاسم مشترك نسميه حقيقة النور، فهما نوران وإن اجتمعا في حقيقة النور. زين، نفس الشيء بين وجود الإنسان ووجود الله عز وجل. الإنسان له وجود والله له وجود، ليس الوجود واحدا، ليس وجود الإنسان هو وجود الله، لا، وجودان هناك، هناك وجودان، وجود الإنسان ووجود الله. وجود الإنسان وجود محدود، محدود العلم، محدود الحياة، محدود الطاقة، هذا وجود محدود. ووجود الله وجود لا محدود، فهناك وجودان لا وجود واحد، لكن الوجودين يشتركان في حقيقة واحدة نسميها حقيقة الوجود. هذا معنى نظرية وحدة الوجود، يعني موجودات متعددة لكن تشترك في حقيقة الوجود. أما نظرية وحدة الموجود يقول لك لا، ماكو وجودات، اكو وجود واحد، ليس هناك وجودات. هذه أوهام، تتوهم أنت أنك موجود والشجر موجود والنبات موجود والحجر موجود، لا، ماكو شيء، جميع ما ترى هو وجود واحد، ليس هناك وجودات. ولذلك يستشهد بعضهم بالدعاء، دعاء يا مجير اللي يقرأ في أيام البيض في شهر رمضان المبارك، من فقرات دعاء يا مجير شنو؟ تعاليت يا موجود، يعني الموجود الحقيقي هو وغيره مجرد رموز إشارات مجاز وليس وجودا حقيقيا. هذه نظرية وحدة الموجود. نظرية وحدة الوجود هي التي يقول بها الفكر الشيعي، سواء من فرس أو من عرب. وأما نظرية وحدة الموجود هذه يقول بها بعض علماء العرفان، لا جميعهم. فأنت تجي تقول والله التشيع العربي يرى الكثرة، يعني نظرية وحدة الوجود. التشيع الفارسي يرى الوحدة، يعني نظرية وحدة الموجود. لا، من علمائنا الفرس من يرى نظرية وحدة الوجود ولا يرى نظرية وحدة الموجود، فليس هناك تداخل بين فكر فارسي وفكر عربي كما صور في الكلام. هذا بالنسبة إلى الوجه الأول. الوجه الثاني: مصادر المعرفة. مصادر المعرفة اثنان، وهما العقل والوحي، أو مصدر واحد وهو الوحي. احنا ما وجدنا في كتاب شيعي معتبر يقول بأن مصدر المعرفة واحد وهو الوحي، غير كلمات موجودة عند شهاب الدين السهروردي، وإلا ما يعبر عن فكر المذهب الشيعي حتى يقال هم غيروا المفاهيم من مفاهيم التشيع العربي إلى مفاهيم التشيع الفارسي. أبدا. إذا أردت أن تعرف مصادر المعرفة ارجع إلى كتب الأصول، أصول الفقه، كتب الكلام عند الشيعة، كتب أصول الفقه كتب السيد الخوئي، كتب السيد الصادر، زين، كتب علم الكلام العلامة الحلي، نصير الدين الطوسي، غيرهم. اقرأ كتب الكلام وكتب الأصول، تجد أن الشيعة بمن فيهم من الفرس والعرب بلا استثناء يرون أن المرجعية الوحيدة والأولى في استكشاف الحقائق هو العقل. حتى الوحي، الوحي شلون نثبته احنا؟ بالعقل. لولا العقل لما ثبت ان هناك وحي، ولما ثبت ان هناك انبياء، ولما ثبت ان هناك ائمة. المرجعية الاولى للعقل وليست لغيره. لذلك يذكر علماؤنا دليلين عقليين على وجود الله، على وحدانية الله، على نبوة النبي، على إمامة الإمام. دليلان عقليان تجدهما في صفحات الكتب الكلامية. الدليل الأول الحسن والقبح العقليين، دليل الحسن والقبح العقليين، والدليل الثاني دليل حساب الاحتمالات. دليلان يستخدمهما العلماء في إثبات العقائد. حتى الوحي لا يثبت إلا عن طريق هذين الدليلين. إذن المرجعية الأولى للفكر الإمامي هي العقل. نعم هناك بعض المعلومات وصلتنا عن طريق النقل، من طريق الوحي صدقنا بها، وإلا المرجع الأول عندنا المعارف والعقل. هذا ما عليه الشيعة فرسا وعربا، ما وجدنا شيء من هذه التفرقة. نجي إلى الوجه الثالث وهو مسألة الإمامة بالانتخاب أو بالوراثة. التفت لي أولا، هذه النظرة عرب وفرس من أين جاءت؟ هل جاءت من الإسلام أو جاءت من خارج الإسلام؟ أول من ركز هذه النظرة بنو أمية، عندما وصلوا إلى السلطة أبعدوا الموالي، يعني فرس العجم أبعدوهم وأعطوا المناصب لمن؟ للعرب. وبدأت الطبقية، وبدأ حس الفرق بين العربي وبين الفارسي. فبنو أمية هم أول من أصل هذا الأصل، وبقيت عليه بعض الأقلام الإسلامية إلى يومنا هذا. شمعي عجبة حطه بالفرس، صح لو لا؟ وإلا أنت إذا ترجع إلى الأصول الإسلامية ما تجد لذلك أصلا. اقرأ قوله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا. ايش معنى تتعارفوا؟ يعني حوار الحضارات لا صدام الحضارات. المطلوب حوار الحضارات لا صدام الحضارات. حضارة هندية، حضارة عربية، حضارة فارسية، حضارة انجليزية. المطلوب تلاقح الحضارات، كل حضارة تستفيد من تجارب الأخرى، وليس المطلوب صدام الحضارات. شعوبا وقبائل لتعارفوا. وهذا ما ورد عن النبي محمد
اللهم صل وسلم على
كلكم لآدم وآدم من تراب. وهو الذي من أصحابه أبو ذر الغفاري العربي، ومن أصحابه سلمان الفارسي الذي قال فيه: سلمان منا أهل البيت. إذا احنا ما وجدنا الخليفة الثاني نصب سلمان الفارسي ولي. الخليفة الثاني هم مشى مع هذا المفهوم الإسلامي، نصب سلمان الفارسي وليا على المدائن. إذا ما كانت هذه الفروقات بين بل بين العرب وبين الفرس إلا عندما جاء بنو أمية. ثانيا يا إخوان، إذا كانت مجموعة من علماء الشيعة من الفرس، هذا يعني أن المذهب اختلط بمفاهيم فارسية قديمة، فهذا الإشكال لا يختص بالشيعة، ينسحب على غيرهم من المذاهب. يعني الآن مثلا تجي للمذاهب الإسلامية الأخرى، الإمام أبو حنيفة عربي، إمام أبو حنيفة هو النعمان بن محمد بن ثابت ابن زوطي، كان مولا من الموالي لبني تيم، يعني مو عربي، من الموالي. ابن عبد البر في كتابه الاستيعاب يقول الإمام العربي الوحيد أحمد بن حنبل، بقية الأئمة كلهم موالي، يعني أصولهم غير عربية. تيجي انت الآن إلى كتاب الصحاح، كتب الصحاح، أصح كتاب عند بعض المذاهب الإسلامية بعد القرآن هو كتاب صحيح البخاري. طيب البخاري طلع من مكة، إجا من بخارة، يعني ليس عربيا. تلميذه الترمذي أيضا من بخارة. تيجي الآن إلى النسائي، صاحب المسند، ليش سموه نسائي؟ من نسى، نسى من وين؟ قرية من قرى خراسان تسمى نسى، يعني هو خراساني. طيب إذن ما اختصت المسألة بالشيعة؟ يعني مو فقط بعض علماء الشيعة فرس، جميع المذاهب الإسلامية. يعني الآن سيبوي الذي هو إمام النحو فارسي وليس بعربي، يعني ما أدري، هذه المسألة إذا كانت تشكل إشكالا فهي تشكل إشكال على جميع المذاهب لا على خصوص المذهب الشيعي. لاحظت شلون؟ وثالثا يا إخوان، مسألة أن الإمامة تنتقل في عائلة واحدة، هو يرى أن انتقال الإمامة في عائلة واحدة معناه وراثة، وهذه نظرية فارسية، لا هذه نظرية قرآنية. ايش رأيك؟ الإمامة تنتقل في عائلة واحدة، طرحها القرآن الكريم نفسه، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض، يعني عائلة واحدة، أسرة واحدة، اللاحق يأخذ من السابق. إبراهيم نبي ابن نبي، ابن ابن نبي، حفيد حفيد نبي، النبوة انتقلت في أبناء إبراهيم وأبناء عمران من الأب إلى الابن إلى الحفيد إلى حفيد الحفيد، إلى أن وصلت إلى النبي محمد. ولذلك ورد عنه صلى الله عليه وآله: لم يزل الله ينقلني من أصلاب الطاهرين وأرحام المطهرات إلى أن أخرجني إلى عالمكم هذا، لم يدنسني دنس الجاهلية، يعني آبائي كلهم طاهرون، بين نبي ووصي وتقي وولي، آباء طاهرون. زين، إذن هذه نظرية قرآنية مو نظرية فارسية. القرآن الكريم يقول: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، يعني هذا البيت الطهارة فيه متوارثة من سابق إلى لاحق. الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في حديث الثقلين وهو اللي قال لنا هي المسألة تتناقل في أولادي: إني مخلف فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي. وهذا حديث الثقلين ما أورده الفرس، أورده العرب. الإمام أحمد بن حنبل في مسنده هو اللي ذكر حديث الثقلين، وابن حجر في الصواعق المحرقة هو اللي أورد حديث الثقلين، ومسلم في صحيحه أشار إلى حديث الثقلين، كلهم عرب. إذن مسألة تناقل الإمامة من سابق إلى لاحق ليست مسألة فارسية ولا نظرية فارسية. ورابعا، نحن لا نرى الإمامة بالوراثة، وإنما نرى الإمامة بالنص الدال على الكفاءة. ولذلك لما توفي النبي من يرثه؟ مفروض فاطمة الزهراء، لكن الإمامة لمن؟ لعلي عليه السلام. بعد موت الإمام الحسن المفروض من يرثه؟ أبناؤه. الإمامة راحت لمن؟ لأخيه الحسين. بعد أبناء، بعد موت مثلا الإمام الصادق عليه السلام، مفروض الإمامة تنتقل إلى ولده الأكبر عبد الله، من هو الكبير، انتقلت لمن؟ لولده الأوسط وهو موسى بن جعفر. إن ليست المسألة عندنا بالوراثة، المسألة عندنا بالكفاءة، يعني من كان معصوما عالما فهو الإمام. لكن احنا كيف نحدد المعصوم من غيره؟ عن طريق النص. زيد بن علي كان إنسان تقي ثائر، وعمه عفوا وابن أخيه جعفر الصادق أيضا شنو؟ كان تقيا طاهرا. لكن من الذي يميز لنا أن هذا معصوم وهذا غير معصوم؟ هذا يحمل العلم وهذا لا يحمل مثله العلم. الذي يميز هو النص الوارد عن أبيه. نيجي إلى الوجه الرابع من الفرق، وهو مسألة ولاية الفقيه. تصوير ولاية الفقيه كأنها مبدأ أدخله الفرس إلى الفكر الشيعي، واستغفلوا الشيعة بهذا المفهوم، وهو مفهوم ولاية الفقيه. أولا يا أخي، مسألة ولاية الفقيه ما تحتاج إلى هذا التصعيد كله. يعني تشوف بعض الأقلام كأنما يجعلها هي الفاصل الجوهري، من كان مؤمنا بالفقيه فهو فارسي، والمتحرر من الفقيه هو شنو؟ هو عربي. ها، يجعل المسألة الفاصلة بين الفرس والعرب مسألة ولاية الفقيه. لا، مسألة ولاية الفقيه مسألة خلافية بين الفقهاء. قال بها من هو عربي، وأنكرها من هو فارسي. ما لها ربط بالفرس والعرب؟ هذه مسألة خلافية بين الفقهاء، تتبع فهمهم واستظهارهم من النص. يعني الآن مثلا ما ورد في مقبولة عمر بن حنظلة عن الإمام الصادق عليه السلام، انظروا إلى رجل روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا، فارضوا به حكما فإني قد جعلته عليكم حاكما. فقهاء اختلفوا شنو معنى حاكما. السيد الإمام قدس سره قال حاكما يعني شنو؟ وليا. هذا معنى حاكم يعني ولي، فهذه الرواية تدل على ولاية الفقيه. سيد الخوي قدس سره قال لا، حاكم يعني قاضي، فإني قد جعلته عليكم حاكما يعني قاضيا، يعني منصب القضاء للفقيه. هذا اختلاف بشنو؟ في فهم لفظة واردة في النص. ورد عن الإمام الحجة عجل الله فرجه الشريف، فأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فإنهم حجتي عليكم وأنا حجة الله. يجي فقيه يقول لك حجتي عليكم يعني كحجية الإمام المعصوم. إذن هذه الرواية تدل على أن للفقيه الولاية العامة. فقيه آخر مثل السيد الخوي يقول لا، حجتي يعني في مقام الفتوى، فتواه حجة وإلا ليست له ولاية عامة. هذا اختلاف عند الفقهاء في فهم النصوص. هي مسألة ولاية الفقيه مسألة خلافية. سيد الخوي فارسي ما قال بالولاية، والسيد محمد باقر الصدر عربي قال بالولاية، ما لها ربط بالفارسي والعربي؟ هذا أمر يتبع اختلاف ما يفهم من النص. هناك من الفقهاء من يقول بالولاية العامة للفقيه، هناك من يقول بولاية الأمة لا بولاية الفقيه. وهكذا تختلف أنظار الفقهاء. اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك، وإلى أرواح الجميع بلغ ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.
مستمعين الأفاضل، كنتم مع المحاضرة الإسلامية لسماحة السيد منير الخباز.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت ليلتكم بألف خير، أهلا ومرحبا بكم لاستعراض لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية لفترتها المسائية. في الساعة 1:48 تستمعون إلى برنامج الكتاب الصوتي، التلاوة المختارة في الساعة 2:01. يأتيكم إعادة برنامج عراق الرافدين في الساعة 2:12. على مدى حوالي نصف ساعة تستمعون إلى تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:45. صفحات من التاريخ يأتيكم في الساعة 3:22. بعد ذلك يأتيكم برنامج الواحة الأدبية. مع الصادقين يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 3:36، وعلى مدى حوالي ربع ساعة. نقدم لحضراتكم إعادة برنامج اليمن، التصدي والتحدي، في الساعة 3:59، وعلى مدى 40 دقيقة. أناشيد مختارة في الساعة 4:39. شرفات زاهرة في الساعة 4:54. تابعونا عبر موقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. شكرا لطيب المتابعة، في أمان الله.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوصه ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
في الحلقتين الماضيتين تطرقنا إلى معنى عنوان كتاب سماحة الإمام الخامنئي إنسان بعمر 250 سنة. يقول الإمام الخامنئي: إن حياة الأئمة من عام 11 للهجرة، أي بداية إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، وحتى عام 260 للهجرة القمرية، أي بداية الغيبة الصغرى للإمام المهدي المنتظر، تعد هذه الفترة 250 سنة. ومن هذا المنطلق نقول إن أئمة أهل البيت سلام الله عليهم كان سلوكهم، وخلافا لما يتصور البعض بأنه في الظاهر مختلف إمام عن إمام آخر، كان سلوكهم كله منطلقا من إنسان عمر 250 سنة، كأن الأئمة كلهم كانوا إنسانا استمر من عام 11 إلى عام 260. تعالوا معا نتطرق إلى باقي صفحات المقدمة في هذا الكتاب. عندما شعر الأئمة عليهم السلام أن الإسلام صار غريبا وأن المجتمع الإسلامي لم يتشكل، وضعوا عدة أهداف أساسية لهم، أحدها تبيين الإسلام بالصورة الصحيحة. فالإسلام بنظر أولئك الذين كانوا على رأس السلطة طيلة هذه السنوات المتمادية هو أمر يعارض مطامعهم، فإسلام النبي وإسلام القرآن وإسلام معركة بدر وحنين، والإسلام الذي يعارض الأرستقراطية والتمييز الطبقي، والإسلام الذي ينصر المستضعفين ويقمع المستكبرين، لا يمكن أن يكون في مصلحة أولئك الذين يريدون أن يرتدوا اللباس الموسوي بالحقيقة الفرعونية، واللباس الإبراهيمي بالحقيقة النمرودية، فكانوا مضطرين لتحريف الإسلام. ولما لم يكن بالإمكان إبعاد الإسلام دفعة واحدة عن قلوب الناس وأذهانهم، لأن الناس كانوا مؤمنين به، اضطروا إلى أن يبدلوا الإسلام من حيث الروح والماهية، وأن يفرغوه من محتواه. ففي النظام البائد، أي نظام الشاه، لم يكن هناك مخالفة للمظاهر الإسلامية، ولكن الأمر لم يكن كذلك فيما يتعلق بمضمون الإسلام وروحه وجهاد الإسلام والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الإسلاميين وبيان الحقائق الإسلامية، فلم يعارض المظاهر الإسلامية التي لا تضر مصالحهم. ومثل هذه الحالة كانت حاصلة في زمن الخلافة الأموية والعباسية. لهذا ومن أجل أن يفرغوا الإسلام من روحه وحقيقته، استأجروا مجموعة من المرتزقة من أصحاب القلم واللسان ليختلقوا الأحاديث، وكانوا يغدقون عليهم الأموال من أجل أن يخترعوا لهم منقبة أو يكتبوا لهم كتابة. يقال إنه عندما هلك سليمان بن عبد الملك قد شوهدت كتب فلان العالم الكبير والذي لا أذكر اسمه الآن، قد وضعت على ظهور الإبل والحيوانات وأخرجت من خزانة سليمان بن عبد الملك، أي أن هذا الكاتب والمحدث الكبير وهذا العالم المشهور الذي يذكر اسمه في كل هذه الكتب الإسلامية كان يؤلف لسليمان بن عبد الملك. فهل تتوقعون من كتاب يؤلف لسليمان بن عبد الملك أن يذكر فيه ما لا يرضي سليمان بن عبد الملك؟ فسليمان بن عبد الملك الذي يظلم ويشرب الخمر ويصالح الكفار ويقمع المسلمين ويميز بين الناس ويضيق على الفقراء وينهب أموال الناس، أي إسلام سيعجبه؟ لقد كان هذا هو المرض الكبير للمجتمع الإسلامي طيلة القرون الأولى، وقد شاهد الأئمة عليهم السلام هذه الأمور وشعروا أن تراث النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم، أي الأحكام الإسلامية التي ينبغي أن تبقى على مر التاريخ وتهدي البشرية في كل عصوره، أضحى عرضة للتحريف. وكان من أهداف الأئمة الأساسية التبيين الصحيح للإسلام والتفسير الحقيقي للقرآن وكشف تلك التحريفات والمحرفين. انظروا في كلمات الأئمة عليهم السلام، سترون أن ما ذكر في العديد من الموارد ناظر إلى تلك الأمور التي ذكرت باسم الإسلام من قبل العلماء والفقهاء والمحدثين التابعين للأجهزة الحاكمة والعاملة لدى بلاط السلاطين من أجل ردها وبيان حقائقها. لقد كان هذا من الأهداف الأساس والكبرى للأئمة، وهو عبارة عن تبيين الأحكام الإسلامية. إن نفس هذا العمل له بعد سياسي، أي أننا عندما نعلم أن التحريف يحصل من قبل أجهزة السلطة والخلافة، وأن أصحاب القلم المأجورين والذين يظهرون بصورة العلماء يحرفون الأمور من أجل السلاطين والحكام، فمن الطبيعي أن كل من ينهض بوجه هذه التحريفات يكون في الواقع قد قام بعمل يعارض سياسة أولئك الحكام والسلاطين. في يومنا هذا وفي بعض الدول الإسلامية نجد أصحاب القلم والكتاب والعلماء المستأجرين من قبل تلك الأجهزة يؤلفون كتبا من أجل بث الفرقة بين المسلمين، أو من أجل تشويه صورة إخوانهم المسلمين. فلو ظهر في تلك البلاد كاتب حر وألف كتابا حول الوحدة الإسلامية والأخوة بين الجماعات الإسلامية، فإن مثل هذا العمل سيكون في الواقع عملا سياسيا ومخالفا للأجهزة الحاكمة. لقد كان بيان تلك الأحكام الإسلامية من جملة الأعمال والأنشطة الأساس للأئمة، ولا يعني هذا أن الأحكام الإسلامية لم تكن تعلن في تلك الأيام وداخل المجتمع الإسلامي. كيف لا؟ وفي كل زاوية من العالم الإسلامي كان هناك من يقرأ القرآن وينقل الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان هناك بعض المحدثين الذين حفظوا آلاف الأحاديث، ولم يكن الأمر مختصا بمكة والمدينة والكوفة وبغداد وأمثالها، بل كان شائعا في جميع أقطار العالم الإسلامي. انظروا إلى التاريخ، هناك في خراسان ذلك العالم الشاب الذي يدون عدة آلاف من الأحاديث، وفي طبرستان ذاك العالم الكبير الذي ينقل عدة آلاف من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن الصحابة. لقد كان الحديث موجودا وكانت تبين الأحكام الإسلامية، ولكن ما لم يكن يبين هو التفسير والتبيين الصحيح للإسلام في جميع المجالات وفي كل ما يتعلق بأمور المجتمع الإسلامي. وهذا ما أراد الأئمة عليهم السلام أن ينهضوا به،